ياسين يحييكم مجددا ويقدم لحضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ. أعرب الرئيس جورج دبليو بوش عن حزنه العميق لمقتل أفراد من مشاة البحرية الأمريكية المارينز في حادث تحطم مروحية في غرب العراق. ملاحظة رئيس الأمريكي وردت أثناء مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض الأربعاء، وقال فيه إن وزارة الدفاع الأمريكية تجري تحقيقا في الحادث.
أعلم أن وزارة الدفاع تحقق حاليا في الحادث، ومن الواضح إن أي وقت نفقد فيه أرواحا يعد لحظة حزينة.
وكان مسؤولون أمريكيون صرحوا في وقت سابق اليوم بأن أكثر من 30 من عناصر المارينز ممن كانوا على متن طائرة النقل CH-53 لقوا مصرعهم في الحادث. ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن أحد هؤلاء المسؤولين قوله في واشنطن إن الأحوال الجوية كانت سيئة عندما تحطمت المروحية في الصحراء. على صعيد آخر، حض الرئيس الأمريكي العراقيين على تحدي المسلحين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقررة الأحد القادم، قائلا إن الانتخابات المقبلة تمثل مرحلة عظيمة في تاريخ العراق. وأضاف بوش في مؤتمره الصحفي: إنني أحث كل أفراد الشعب على أن يدلوا بأصواتهم، أدعو الشعب لتحدي هؤلاء الإرهابيين بحسب تعبيره. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن الانتخابات سوف تمضي قدما، وأن العراقيين سوف يعبرون عن حبهم لوطنهم ورغبتهم في الحرية.
الإرهابيون في ذلك البلد أعلنوا الحرب على الديمقراطية نفسها، وبذلك فقد أعلنوا الحرب ضد العراقيين أنفسهم، ولكن الانتخابات سوف تمضي قدما، وسوف يظهر ملايين العراقيين شجاعتهم وحبهم لوطنهم ورغبتهم في أن يعيشوا بحرية.
أفادت وكالة رويترز الأنباء بأن 4 من عناصر المارينز قتلوا في معارك جرت اليوم الأربعاء في غرب العراق. وذكر الجيش الأمريكي أن الجنود 4 قتلوا في عملية منفصلة لا صلة لها بتحطم طائرة هليكوبتر في غرب العراق في وقت سابق اليوم. كما صرح ناطق عسكري أمريكي في بغداد بأن 4 جنود أمريكيين أصيبوا اليوم بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدفت القافلة العسكرية التي كانوا في عدادها على طريق مطار بغداد الدولي. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الميجر فيليب سميث تصريحه بأن سيارة مفخخة انفجرت لدى مرور قافلة من القوى متعددة الجنسيات، ما أدى إلى إصابة 4 جنود بجروح على حد تعبيره. وفي شمال البلاد، أعلنت الشرطة أن سيارتين ملغمتين انفجرتا صباح الأربعاء في مدينة كركوك، وأدى انفجار إحداهما قرب مركز للشرطة إلى مقتل 7 عراقيين، هم 3 من رجال الشرطة وجنديان ومدنيان. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأربعاء أن 280 ألف عراقي من بين 1,000,000 ناخب يقيمون في الخارج ويحق لهم الانتخاب سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات العراقية. رويترز نقلت عن ناطقة باسم برنامج الانتخاب من الخارج الذي تديره المنظمة أن هذا الرقم هو الرقم النهائي لعدد المغتربين الذين سجلوا أسماءهم في 14 دولة خلال حملة استمرت 9 أيام وانتهت أمس الثلاثاء. في لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مقابلة صحفية نشرت الأربعاء إن الولايات المتحدة وبريطانيا تعكفان على وضع ما وصفه بإطار زمني لتولي العراقيين أمن بلادهم بعد الانتخابات المقبلة. بلير قال في مقابلة أن نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز اليوم: هناك مناطق سيكون بمقدورنا تسليمها للقوات العراقية، تذكروا أن 14 من 18 محافظة في العراق آمنة ومستقرة نسبيا بحسب تعبيره. وأضاف أن بريطانيا والولايات المتحدة تعملان مع العراقيين لدراسة نهج جديد للأمن. في القاهرة، صرح مبعوث السلام الأمريكي في الشرق الأوسط ويليام بيرنز اليوم بأن واشنطن تريد من سوريا والدول الأخرى في المنطقة أن تؤيد خطوات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي ستساعد في تقريب المنطقة من تسوية شاملة. وأضاف بيرنز في تصريحات أدلى بها إثر محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك، مؤكد أننا شجعنا السوريين في محادثاتنا الأخيرة مع الحكومة السورية على تأييد الفرصة السانحة أمام الفلسطينيين والإسرائيليين بحسب تعبيره. هذا وأعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد اليوم الأربعاء أن الرئيس حسني مبارك والرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجريان محادثات في القاهرة يوم السبت المقبل. في سياق متصل قال صائب عريقات وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني إن الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين أنهوا الأربعاء الجولة الأولى من المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى وأنهم سيعودون للاجتماع الأسبوع القادم لترتيب قمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء طابت أوقاتكم بكل خير. ضمن فقرة بثنا لهذه الساعة سنتعرف على آخر مستجدات الوضع الراهني في العراق وذلك عبر ملف العراق الإخباري. بعدها سيصحبكم حازم بيضين في جولة جديدة على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم، وننهي هذه الساعة بالبرنامج الأسبوعي المنوع يقولون. أما الآن فإلى ملف العراق الإخباري الذي عده ويقدمه لكم أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام أرحب بكم إلى ملف العراق الإخباري اليومي الذي نسلط فيه الضوء على تطورات الشأن العراقي من خلال ما أوردته وكالات الأنباء وتقارير مراسلينا. أقدم لكم هذا العرض صحبة الزميل المخرج ديار بامرني. سيداتي وسادتي، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في الشرطة العراقية وشهود عيان قولهم اليوم الأربعاء إن مسلحين مجهولين في مدينة بعقوبة هاجموا رجال الشرطة العراقية وعددا من مقر الأحزاب التي تستعد للمشاركة في الانتخابات التشريعية، وقتل في الهجمات ضابط شرطة وأصيب الثمانية. وقال العقيد سامي مجيد محمد من شرطة بعقوبة إن مسلحين مجهولين هاجموا في وقت مبكر من صباح اليوم دورية للشرطة العراقية كانت متوقفة عند ساحة الوثبة وسط مدينة بعقوبة. وأضاف أن مواجهات مسلحة جرت بين المهاجمين وبين أفراد الشرطة العراقية، استخدم فيها المهاجمون أسلحة الرشاشة وقذائف RPG أسفرت عن مقتل ضابط من شرطة المرور كان يقف بالقرب من موقع الاشتباكات وإصابة 4 من المدنيين بجروح. ونقلت الوكالة عن مراسلها في بعقوبة أن مسلحين هاجموا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقع في شارع الأوقاف وسط مدينة بعقوبة، مما أسفر عن إصابة أحد الحراس بجروح. وأضاف المصدر أن المسلحين بحسب شهود العيان القريبين من مقر الحزب حاصروا المبنى منذ الساعة 5 صباحا، وأن مواجهات مسلحة جرت بين المهاجمين وبين حراس المبنى، حاول فيها المهاجمون الذين كانوا يستخدمون الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية اقتحام المبنى لكنهم لم يفلحوا. وفي وسط بعقوبة تعرض مقر الحزب الشيوعي العراقي الذي يرأسه حميد مجيد موسى إلى هجوم آخر مسلح استخدم فيه الأسلحة الرشاشة، ولم يسفر الهجوم عن إصابة أحد بجروح. وفي مكان آخر من مدينة بعقوبة قال مصدر في شرطة المدينة إن مقر تجمع الوحدة الوطنية العراقي الذي يرأسه نهر عبد الكريم والذي يستعد هو الآخر لخوض غمار الانتخابات المقبلة تعرض صباح الأربعاء إلى هجوم آخر مسلح. وقال ضابط في شرطة المدينة لم يذكر اسمه الهجوم الذي استمر لفترة غير قصيرة أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وهم من حراس المبنى. مستمعينا الكرام، قال الجيش الأمريكي في بيان إن طائرة نقل هليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تحطمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء في غرب العراق. وأضاف البيان أن عملية للبحث والإنقاذ جارية حاليا وأن حجم الخسائر في الأرواح سيتأكد لاحقا. وذكر الجيش الأمريكي أن الطائرة تحطمت بعد منتصف الليل بقليل في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الأردنية، ولم يقدم تفاصيل عن سبب تحطمها. وكانت حوادث تحطم طائرات الهليكوبتر من أسوأ الحوادث التي تكبدتها القوات الأمريكية في العراق وأوقعت خسائر بين أفرادها. سيداتي وسادتي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مقابلة صحفية نشرت اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعكفان على وضع إطار زمني لتولي العراقيين أمن بلدهم بعد الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم. ولم يشأ بلير، وهو أقوى حليف لواشنطن في العراق، أن يقدم موعدا لانسحاب القوات الأجنبية، لكنه قال إن قطاعات من البلاد جاهزة للتسليم لقوات الأمن العراقية. وقال بلير في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: هناك مناطق سيكون بمقدرتنا تسليمها للقوات العراقية. تذكروا أن 14 من 18 محافظة في العراق آمنة ومستقرة نسبيا. وأشار بلير إلى أن بريطانيا التي لها 9000 جندي في العراق والولايات المتحدة التي لها 150,000 جندي تعملان مع العراقيين لدراسة نهج جديد للأمن. وتابع بلير قائلا إن العراقيين ونحن أنفسنا يريدوننا أن نرحل في أقرب وقت ممكن، أما السؤال ما هو أقرب وقت ممكن، فالإجابة على ذلك هي حين يكون لدى القوات العراقية القدرة على القيام بالمهمة، بحسب تعبير بلير. مستمعين الكرام، نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء الثلاثاء على موقعها على الانترنت أسماء نحو 7700 مرشح إلى الانتخابات التشريعية، وذلك قبل 5 أيام من موعد الانتخابات. ويوضح الموقع اسم المرشح بالإضافة إلى اسم والده واسم جده واسم الحزب الذي يترشح على لائحته. وستشارك 110 لوائح تضم 7636 مرشحا في الانتخابات التشريعية، إلا أن المفوضية أعلنت أن 3 من اللوائح رفضت نشر أسماء مرشحيها، وبينها الحزب الإسلامي الذي كان أعلن في نهاية كانون الأول انسحابه من الانتخابات. وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أخيرا أسماء اللوائح المرشحة إلى الانتخابات وعددها 111، إلا أنها نشرت على الإنترنت أسماء 110 فقط من دون ذكر سبب لذلك. وعلى صعيد ذي صلة، ارتفعت وتيرة الهجمات على مراكز انتخابية في العراق قبل 5 أيام فقط من الانتخابات، وهددت مجموعة مسلحة بمزيد من التصعيد مع اقتراب الموعد المقرر للانتخابات الأحد، فيما لا يزال المواطنون العراقيون يجهلون أسماء المرشحين ومواقع المراكز الانتخابية. فقد هاجم مسلحون 10 مراكز انتخابية منذ مساء الاثنين في محافظة صلاح الدين السنية شمال بغداد، في عمليات تبنتها مجموعة الإسلامي أبو مصعب الزرقاوي، الذي أعلن الحرب على الانتخابات وعلى الشيعة الذين يتوقع فوزهم في الانتخابات المقررة في 30 من الشهر الجاري. بهذا مستمعينا الكرام، بلغنا نهاية الملف العراقي الإخباري اليومي. شكرا لمتابعتكم، مع دعوتكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية من برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. زرعين جسر جوش ازرع لنا
مستمعينا الكرام، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية ستستمعون إليها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم، لكن أدعوكم أولا لمتابعة الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني الذي عده ويقدمه لكم أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن إلى ملفنا الأمني اليومي، ونتوجه على الفور إلى مدينة الموصل لنستمع إلى الرسالة الصوتية التي وافانا بها من هناك مراسلنا أحمد سعيد، وتتضمن آخر المستجدات الأمنية في هذه المدينة الشمالية.
أطلق مسلحون مجهولون نحو 50 قاذفة من مدفع هاون على مبنى كانت القوات الأمريكية تتخذه مقرا لها قبل فترة، ويعتقد أنه تحول فيما بعد إلى مركز انتخابي للانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 30 من كانون الثاني الجاري. باستثناء أضرار طفيفة ألحقت بالمبنى لم تسفر عن القصف أضرار في الأرواح، علما أن المبنى يقع في حي باسم حي الأخاء الواقع في الضاحية الشرقية لمدينة الموصل. وفي الضاحية الشرقية لمدينة الموصل أيضا قام مسلحون مجهولون بلغ عددهم 3 أشخاص، وكانوا يستقلون سيارة من نوع BMW أو مانيت الصنع بضرب شخص حتى الموت في المنطقة الصناعية الشرقية للموصل، وفي حي باسم حي السلام وبالقرب من جامع باسم السورتي قتل من يطلقون على أنفسهم تسمية المجاهدين 2 من الشباب رميا بالرصاص أمام الناس بتهمة النواطع. بعد ذلك قامت جماعة من الحزب الإسلامي العراقي برفع الجثتين من مكان الحادث، وأثناء رفعها للجثة الثانية قام الذين يطلقون على أنفسهم تسمية المجاهدين بإطلاق الرصاص عليهم، مما اضطروا إلى ترك الجثة الثانية في مكانها. وعلى صعيد لسبب الأوضاع الأمنية في الموصل، قامت القوات الأمريكية بإجراء تحريات في المنطقة الصناعية الشرقية بحثا عن ورشات تفريخ السيارات بمادة TNT، حيث يعتقد بأنها تفخخ في المنطقة الصناعية تلك. وقامت تلك القوات بكسر أقفال العديد من المخازن هناك بحثا عن تلك السيارات. من جانب آخر تتواصل عمليات إطلاق النيران في معظم أنحاء مدينة الموصل، وذلك بين فترة وأخرى. ومن جانب آخر أيضا تواصل عوائل كردية مغادرتها للموصل خوفا من بطش العناصر المصنفة على الإرهاب بها. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ونتوجه معكم الآن سيداتي وسادتي إلى بعقوبة التي شهدت تعرض عدد من المقرات الحزبية إلى الهجوم اليوم، بحسب ما يطلعنا مراسلنا هناك سالم حسين في التقرير الصوتي التالي.
انفجرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في وسط مدينة بعقوبة، وأسفر عن أضرار في البناية مع إصابة أحد أفراد حراسة المقر. كما تعرضت مقرات الأحزاب المشاركة بالانتخابات لإطلاق نار من قبل جماعات مسلحة مجهولة. هذا وظهر في بعقوبة صباح اليوم الأربعاء جماعات مسلحة في ساحة الأمين عند تقاطع طريق السادة بعقوبة وبالقرب من مدرسة الوثبة، وحدثت مواجهات عسكرية بين المسلحين ودوريات للشرطة والنجدة، وأسفر عن مقتل أحد أفراد شرطة المرور وجرح 3 مواطنين مدنيين. ومن جانب آخر انتشر الصباح اليوم الدوريات المشتركة للشرطة والحرس الوطني والنجدة، وأقاموا نقاط سيطرة ثابتة عند مفارق الطرقات والساحات العامة، وأغلق المدخل الشمالي لمدينة بعقوبة من نقطة تقاطع الطرق والجسور، ومنع السابلة من السير في ذلك الشارع. كما أقيم السيطرة ثابتة بالقرب من مبنى جامعة ديالة على طريق بغداد بعقوبة القديم، وقاموا بتفتيش المواطنين والسيارات، وتم حجز مجموعة من المواطنين الذين لا يحملون الهويات الشخصية. وقال أحد أفراد الدورية الذي كان يؤدي واجب تفتيش السيارات، لقد تم إلقاء القبض على أكثر من 10 أشخاص كانوا يحاولون زرع عبوات ناسفة على الطريق. أعلن مصدر في القوات المتعددة الجنسيات عن مقتل 5 أفراد، بينما أصيب جنديان آخران بجروح من جنود فرقة المشاة الأولى بسبب انقلاب آلية عسكرية، حيث كانوا في مهمة عسكرية بالقرب من مدينة خان بن سعد غرب مدينة بعقوبة. وعلى صعيد متصل دهمت القوات المتعددة الجنسيات الأحياء السكنية في منطقة التحرير من مدينة بعقوبة، وأسفر عن اعتقال 8 أشخاص يعتقد أن لهم علاقات بجماعات مسلحة نفذت هجمات ضد القوات الأمنية العراقية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وأخيرا نصطحبكم مستمعي الأعزاء إلى مدينة النجف الأشرف، حيث وافانا مراسلنا في المدينة ليث محمد علي بآخر المستجدات الأمنية في المدينة.
فجرت شرطة النجف صباح اليوم الأربعاء عبوة ناسفة في شارع المدينة بالنجف، وهو أحد أهم الشوارع التجارية بالمدينة. العبوة التي فجرت لم تلحق أي أضرار بالمباني المجاورة والمواطنين رغم شدة صوت انفجارها. ضابط في الشرطة النجفية أكد لإذاعتنا أن العبوة كانت تستهدف المواطنين الأبرياء، فالمكان يخلو تماما من أي دائرة حكومية أو مركز للشرطة. وعن أسباب التفجير الموقعي أكد الضابط استحالة رفعها أو إبطال مفعولها، مما اضطرهم إلى تفجيرها وبطريقة لم تسمح حتى بتشظيها حسب قوله. من جهتها مفارز الجيش العراقي وقوات أمريكية ترفع عبوتين ناسفتين من شارع أبي صخير، وهو أيضا أحد أهم الشوارع الحيوية والمكتظة بالمارة والمحال التجارية في وسط النجف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشهد النجف اليوم الأربعاء ومنذ ساعات الصباح الباكر انتشارا واسعا جدا لقوات الجيش العراقي المدعومة بأسلحة المشاة الثقيلة ودوريات الشرطة. ضابط في أمن النجف أكد مصرع أحد المواطنين النجفيين صباح اليوم الأربعاء برصاص أحد دوريات الشرطة جراء عدم امتثاله لأمر السيطرة الثابتة بالوقوف، وأضاف أن إطلاقات تحذيرية عديدة أطلقتها الدورية الثابتة على العجلة إلا أن قائدها لم يتوقف، مما حدا بالدورية إطلاق النار عليه وأردته سريعا. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
بهذا مستمعينا الكرام بلغنا نهاية ملفنا الأمني اليومي لهذا اليوم، أعده وقدمه إلى حضراتكم أياد الجيلاني وبمشاركة مراسلين في مواقع الأحداث، وذلك من استوديوهات إذاعة العراق الحر في براغ تحت إشراف المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر في براغ. والآن أعزائي أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما نشرته عن الشأن العراقي، وجولة اليوم من إعداد وتقديم حازم بيضين.
نرحب بمستمعينا الكرام مع جولة نستعرض فيها الشأن العراقي كما ورد في الصحف المصرية والعربية الصادرة في لندن، ونبدأ مع العناوين. البصراويون يترقبون يوم الانتخابات بحذر لكنهم متحمسون للاقتراع. مليون شخص يتوقع إدلاؤهم بأصواتهم في 386 مركز. الأحزاب الدينية تفشل في فرض سلطة شبيهة بالنظام الإيراني في البصرة. الإسرائيليون من أصل عراقي يطالبون بالتصويت في الانتخابات. الأردن يجدد الطلب إلى الانتربول لإلقاء القبض على تشلبي. في صحيفة الحياة الصادرة اليوم في لندن يكتب حازم صاغية عن الانتخابات العراقية وبعض الدعوات لتأجيلها، ويقول إن جعل الانتخابات الإشكال الأكبر في العلاقة مع المحتل يتعدى الخطأ المدرسي إلى المقاصد الشريرة، ذلك أن المنطق الداخلي لأصحاب هذا الرأي يذهب بهم من رفض مبدأ التعلم ورفض فكرة التقدم جملة وتفصيلا إلى تثبيت البلد المعني في خانة من انعدام الحاكمية، وانعدام كهذا قد يفضي إلى الاستبداد بذريعة لجم الفوضى، وقد يؤول إلى إبقاء الفوضى من دون لجم. وفي الشرق الأوسط يكتب صالح القلاب أيضا عن الانتخابات، وهو يرى استنادا إلى ما يقول إن العراقيين يرددونه وهم العراقيون الذين حرصوا على زيارة بعض عواصم دول الجوار العربية قبل انتخابات يوم الأحد، إن نتيجة هذه الانتخابات ستأتي متوازنة، وأن القوى العلمانية السنية والشيعية والكردية ستشكل ائتلافا للأكثرية، سينضم إليه المسيحيون والتركمان والصابئة، وستكون له بصماته الواضحة في وضع الدستور الجديد واختيار رئيس الوزراء المقبل. أما الآن فمع الزميل أحمد رجب من القاهرة، وهذا العرض لأبرز ما ورد في الصحف المصرية الصادرة اليوم.
في صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم: الجماعات المسلحة تهدد بإغراق شوارع العراق بدماء الناخبين يوم الأحد المقبل، مقتل 11 شرطيا وستة جنود أمريكيين في اشتباكات ببغداد، والحكيم يحمل أمريكا مسؤولية التدهور الأمني ويتهمها بالاستعانة بمجرمي النظام السابق. في صحيفة الأهرام كتب محمد الأنور من بغداد، يقول في أول رد فعل من الحكومة العراقية على تقرير هيومان رايتس واتش تعهد باختيار أمين وزير حقوق الإنسان بمعاقبة المتهمين بتعذيب المعتقلين العراقيين، وفي صحيفة الأخبار المصرية تحت عنوان حتى لا يتحول خروج أمريكا من العراق إلى كارثة، نشرت صحيفة الأخبار مقالا لهنري كيسنجر وجورج شولتز، وقال فيه إذا كان المجلس الوطني العراقي الذي سينتخب في 30 يناير المقبل سيتولى وضع الدستور الدائم للعراق، فإنه لا يجب أن تترك له السيادة الكاملة على هذه العملية، والدور الأمريكي في هذه العملية يجب أن يكون حاضرا بقوة من أجل ضمان عدم استغلال أي مجموعة عراقية العملية السياسية. ويقول هنري كيسنجر وجورج شولتز لا توجد عصا سحرية يمكن أن تؤدي إلى خروج سريع وغير كارثي لأمريكا من العراق، ولكن الواجب يقتضي بذل أقصى جهد ممكن للوصول إلى الصيغة التي تضمن لواشنطن الخروج من العراق دون أن يتحول هذا الخروج إلى كارثة على الجميع. وفي صحيفة الأهرام المصرية أيضا وتحت عنوان في حادث إعدام السائق المصري في العراق، تقول الصحيفة المصرية عقب سماعهم خبر إعدام السائق المصري إبراهيم محمد إسماعيل الذي كان يعمل بالعراق خيم الحزن على أهل عزبة الدكاترة التابعة لقرية البنوان بالمحلة الكبرى، وراح الجميع يرددون القصاص من قتلته ويتساءلون أي ذنب اقترفه ليكون مصيره الإعدام. في نفس الوقت طالب الأهالي وزارة الخارجية المصرية بالتدخل لإحضار جثة ابنهم ليوارى التراب مع ذويه الذين كانوا يعرفون عنه الشهامة والرجولة وبره بأسرته المكونة من 11 شخصا منهم 6 من الرجال و5 من الإناث. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم مستمعين الكرام مع عرض لأبرز ما تناولته بعض الصحف العربية الصادرة في لندن والقاهرة فيما يخص الشأن العراقي. نرجو لكم مع بقية فقرات برامجنا أطيب الأوقات.
ونبقى مستمعين الكرام مع الصحف وعالم الصحافة. ففي دهوك وكجزء من الحملات الإعلامية تصدر الآن عدد من الصحف اليومية الخاصة بالانتخابات، وذلك من قبل أحزاب أو كيانات سياسية أو من مجلس المحافظة، وجميع هذه الصحف تصدر بعدة لغات. دعونا نستمع لقراءة في هذه الصحف من مراسلنا عبد الخالق سلطان.
في إطار الحملة الإعلامية التي تشهدها محافظة دهوك والتي تقوم بها الأحزاب والأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات العراقية القادمة، فقد ظهرت في الأسواق الكثير من الصحف والجرائد الخاصة بالانتخابات، وهذه قراءة في بعض هذه الجرائد. بين يدي الآن العدد الثاني لصحيفة دانجيما الخاصة بالحزب الديمقراطي الكردستاني التي تصدرها مؤسسة خاني للثقافة والإعلام، وهي صحيفة متكونة من 8 صفحات فيها العديد من المواضيع الدعائية لقائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني الخاص بمجلس محافظة دهوك، وقد أصدرت 5 صفحات منها باللغة الكردية و3 أخرى باللغة العربية. ومن المؤمل أن تستمر هذه الصحيفة بالظهور إلى يوم الخميس الموافق 28 من كانون الثاني، أي قبل انتهاء موعد الحملة الإعلامية بـ2. أما الصحيفة الأخرى التي بين يدي فهي تحمل اسم دانجدان أي التصويت، فإنها تصدر من قبل اللجنة الإعلامية في محافظة دهوك، وهي صحيفة يومية يشترك في إخراجها جميع الأطراف السياسية والقوائم المرشحة لانتخابات مجلس بلدية محافظة دهوك. الصحيفة تتكون من 8 صفحات منوعة وبلغات 3، فهناك 5 صفحات باللغة الكردية و2 باللغة العربية وصفحة واحدة باللغة السريانية، وستتوقف هذه الصحيفة أيضا قبل موعد الانتخابات بـ2. أما الصحيفة الثالثة فهي تختص بحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وقد صدر منها 5 أعداد، وهي تتألف من 4 صفحات 3 منها باللغة الكردية وأخرى بالعربية، وتضم شعارات ورقم تسلسل حزب الاتحاد الإسلامي والبرنامج الانتخابي. الصحيفة الرابعة التي بين يدي هي صحيفة هالبجيرة التي تصدر من المركز الثالث لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في دهوك. الصحيفة تصدر باللغة الكردية فقط، وهي تضم قائمة بأسماء مرشحي حزب الاتحاد الوطني لمجلس محافظة دهوك وبرنامجهم الانتخابي لمجلس المحافظة. أما آخر الصحف التي بين يدي فهي الصحيفة التي ظهر عدد واحد منها فقط، وهي صحيفة حزب كادحي كردستان وقائمة المستقلين التي تحمل عنوان القائمة 173، وهو رقم قائمة هذا الحزب لانتخابات البرلمان الكردستاني. وتتألف الصحيفة من 4 صفحات تصدر باللغة الكردية وتتحدث عن البرنامج الانتخابي لهذا الحزب. وإلى جانب هذه الصحف، فإن الإذاعات والمحطات التلفزيونية المحلية الخاصة بالأحزاب تمارس نشاطها بشكل مكثف لتغطية الحملة الانتخابية التي تشتد يوما بعد يوم، وظهرت آثارها واضحة من خلال الأعلام الكردية والحزبية التي ترفرف في سماء المدينة وتملأ شوارعها. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
أهل عداوة وياي ويمنعونا، سلم علي وخاف ليشوفونا، وأهل عداوة وياي ويمنعونا، لو مر الأسمر كلهم يحيونا، لو فات الأسمر كلهم يحيونا، يا هلا بجيتك يا حبيب ومرحبا وسلم عليا.
سلم عليا
طرف عينه وحاجبه
اشد التحية
وزين يعرف واجبه.
سلم عليا
طرف عينه وحاجبه
اشد التحية
وزين يعرف واجبه وسلم عليا. حلوة وبالورد ما تنقاد، العين سودة والحواجب حراز، وخدودة وردة وبالورد ما تنقاد، متوالي مانا وياشي عليها الناس، متوالم أنا ويا وش عليها متوالم أنا ويا وش عليها الناس. يا هلا بجيتك يا حبيب ومرحبا وسلم علي.
سلم علي
طرف عينه وحاجب
أدى التحية
وزين يعرف واجب.
سلم
طرف عينه وحاجب
أدى التحية
وزين يعرف واجب وسلم علي.
سيدتي وسادتي، أدعوكم لقضاء أوقات ممتعة مع زمن وسعود والبرنامج الأسبوعي المنوع يقولون.
يقولون
إيه؟ شو يقولون؟
زمن
وسعود
وديار
يقولون
منوعات
رياضة واختراعات،
طرائف، غرائب، تسليات،
أغاني ولقاءات،
إفادة وقهقهات،
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك.
يقولون أهلا وسهلا بكم بحلقتنا الجديدة من برنامج يقولون.
مرحبا بكم مرة ثانية يا أصدقاء المستمعين، وإن شاء الله راح تعجبكم فقرات حلقتنا اليوم اللي راح نقول بيها
روبوت يرقص ويعزف ويقوم بالأعمال المنزلية،
الألوان لمعالجة الأمراض،
قوانين لعبة الجولف،
سحب الماء من الرئة عن طريق السرة،
أكبر تلميذ في العالم،
فرض الرسوم المالية على المراحض المدرسية.
أصدقاء المستمعين، نشرة أخبار قصيرة يقدمها سعود يحيى، وبعدها ننتقل إلى فقرات برنامج يقولون، خلوكم ويانا.
أعزائي المستمعين، نبدأ نشرتنا لهذا اليوم في مقاطعة تشيشر في المملكة المتحدة، حيث تم تسمية دجاجة السيد بيلي جيبنز مالك لمزرعة صغيرة بلاكي أي المحظوظة، حيث ساعدت صاحبها على اختيار ورقة يا نصيب رابحة لمبلغ 1500 جنيه استرليني، مما يعادل حوالي 4 مليون دينار عراقي. لكن بعد أن ترك السيد جيبنز سهوا باب قفص لاكي مفتوحا، أكل الثعلب الدجاجة المسمى لاكي المحظوظة، ولم يتم تسمية الثعلب لحد الآن. وننتقل إلى إيطاليا، حيث أفادت وكالة أسوسييتد بريس بأن محكمة في روما حكمت على امرأة تحمل الجنسية البولندية بالسجن لمدة 6 أشهر لتنكرها في بدلة شبح في أحد قلاع الألب الإيطالية وإرعابها للزائرين، وكان دفاعها الوحيد هو كرهها للسياح. وأخيرا ننتقل إلى المملكة المتحدة ومدينة كريستشيرش بالتحديد، حيث أضيف لص جديد لقائمة أغبى لصوص بريطانيا. فبعد أن نجح اللص بسرقة جهاز موبايل غالي الثمن من إحدى المحلات، لكن الموبايل لم يكن يحتوي على سيم كارد أو بطارية، فذهب إلى فرع آخر لنفس المحل ليشتري ما يفتقده هذا الموبايل. وعلى الفور شك البائع بأن الجهاز مسروق وأبلغ الشرطة، الذين اتصلوا باللص وقالوا إنهم من شركة الهواتف وطلبوا عنوانه لإعطائه جائزة مالية لكونه المشترك رقم 1,000,000، وجائزة أخرى هي رحلة تزحلق لشخصين. أعزائي المستمعين، نعود دون تزحلق مع زمن وديار وفقرة أخرى من يقولون.
يقولون قام العلماء والمخترعون في اليابان باختراع رجل آلي يرقص ويعزف الموسيقى ويقدم الأكل، وبشكل عام يستطيع أن يقوم بكافة شؤون المنزل.
هذا الأسمر قصلي
ربما يبدو الروبوت في مناطق عديدة من العالم كشيء ينتمي إلى عالم الخيال العلمي، لكنه في اليابان أصبح واقع معاش.
ويقولون إن الرجل الآلي لن يعمل في المصانع فقط، بل سيعتني بالبشر ويرفه عنهم في المنزل وفي كل مكان يحتاجون فيه إليه. ويقول متحدث باسم الشركة
إنه نتيجة لزيادة أعداد المسنين في اليابان، فإن الطلب على أنواع الروبوت هذه سيرتفع.
ويقول أيضا
لم يعد الرجل الآلي أي الروبوت شيئا ينتمي إلى المستقبل البعيد، سوف تظهر هذه المخلوقات المعدنية بحلول عام 2010.
ويقولون أن الشركة المنتجة سوف تعرض نحو 100 رجل آلي من الجيل الجديد في المعرض المقام منتصف العام الحالي، وستعرض نماذج قادرة على المساعدة في الاعتناء بالأطفال أو العمل كموظفين استقبال، وهي قادرة على الكلام.
طبعا ويقولون إنه فريق من الباحثين بجامعة ميجي باليابان قاموا بإدخال بنك معلومات مزود ب 250 ألف كلمة وتعبير لجعل الروبوت أكثر ذكاء من الإنسان.
مو مقدمة. روبوت مشته روبوت يرقص و...
روبوت
يرقص ويعزف ويقوم بالأعمال المنزلية.
بعدين أنت
الناس صبري ولا تلومي أنا المحتار مثلي ولا تحيري يا بنت الناس صبري ولا تلومي أنا المحتار مثلي ولا تحيري باقي على العهد ولا ناسي الوعاد عمر واحد حياتي.
الفنانون لا يمكنهم تشخيص أو علاج الأمراض، ولكن دانا بوشناروفا الرسامة التشيكية تعتقد أن الألوان تمنع الإصابة بالأمراض. تقول دانا:
كل لون له طابعه الخاص وذبذبته المميزة التي تؤثر على العصب البصري للشخص والنظام العصبي في الجلد.
وتصف الرسامة بوشناروفا اللون بأنه
معالج وقائي ممتاز من المرض وحارس فعال ضد التوتر الجسدي والعقلي والشيخوخة المبكرة. فمثلا
اللون الأخضر هو لون التركيز العقلي الذي يمكن أن يساعد على منع الاضطراب العصبي بالنسبة للأشخاص الذي يتواجدون في مناخ متوتر مثل المكاتب المزدحمة.
اللون الأزرق الداكن يخلق جوا مناسبا عندما يشعر الفرد بالحاجة إلى الهدوء أو الإحساس بالطمأنينة والسلام.
الرسامة بوشناروفا تقول عن اللون الأبيض إنه يعني الصحة والتفكير المجرد، واللون الأحمر تقول بوشناروفا إنه يبعث للطاقة وهو يحارب النعاس.
أما اللون القرنفلي وهو مزيج من الأحمر والأبيض فهو يفجر مشاعر الحب والحنان لأنه يمنح الفرد القدرة على قبول الذبذبات المتناغمة من الشخص الآخر.
ويقولون اللي ألهم الفنانة بوشناروفا بهذه الفكرة هو الخبير الدنماركي نيلس فينسن اللي فاز بجائزة نوبل للطب عام 1903 عن دراسته لدور الضوء والإشعاع في معالجة الأمراض.
ويقولون أنه من عصر فينسن اكتشف العديد من الباحثين أنه للون أثر على الصحة والحالة المزاجية والعصبية للشخص وكذلك المشاعر.
سبعة أيام من عمري حلالي، سبعة أيام من غير الليالي، سبعة أيام من عمري حلالي، سبعة أيام من غير الليالي. وطبيعي وعدهم.
واو
واو، حرف معطف،
مو حرف عطف.
عطف أيوة. وذبذباته
وذبذباته.
من يدري من يدري من يدري شغالي،
اليوم نقول على قوانين لعبة الجولف. طبعا لعبة الجولف انتشارها محدود عربيا، بس عالميا تعتبر من أكثر الألعاب انتشارا، والدليل على هذا هو الجوائز المالية لبطولات الجولف اللي توصل إلى $1.5 مليون للبطولات الكبرى طبعا، واللي معناها أنه القنوات الرياضية تدفع مبالغ ضخمة لتغطية بطولات الجولف. قوانين الجولف الأساسية بسيطة، والفكرة الأساسية هي إدخال الكرة بالحفرة بأقل عدد من الضربات، وتلعب على مدى 4 أيام، وكل يوم يجتاز المتنافسين 18 ساحة المخصصة لهالبطولة، وبعد اليوم الثاني يتحدد الكات اللي معناه منو من اللاعبين راح يتأهل للعب باليومين الأخيرة، واللي يكون عادة نصف المشتركين. النقاط اللي نشوفها مثل -6 + 7 يحصل عليها اللاعب بعد اجتيازه كل ساحة من 18 ساحة اللي لازم يجتازها كل يوم، وكل ساحة لها بار معين اللي هو عدد الضربات اللي يحتاج أن يلعبها اللاعب لإدخال الكرة بالحفرة. وتنقسم الساحات إلى 3 ضربات أو 4 ضربات أو 5 ضربات بار. فلما يجتاز اللاعب ساحة 4 ضربات بثلاث ضربات يحصل على ناقص 1، ولما يجتازها بخمس ضربات يحصل على زائد 1، والفائز يكون اللي خلص ل 18 ساحة 4 مرات بأقل عدد من الضربات على مدى 4 أيام. والشي اللي يميز لعبة الجولف إنه لعبة تحتاج إلى موهبة ولياقة بدنية وتخطيط وصبر، والشخص اللي يشيل مضارب الجولف للاعبين لا تنقهرون عليه، لأنه في معظم الحالات هذا هو الشخص اللي يحدد خطة اللعب واسمه الكادي. وأي كادي للاعبين المصنفين كأول 20 بالعالم يكون أجر السنوي حوالي 200,000 دولار. يقولون
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 يقولون تضحك شبيك. انت بعدك
ما مستعجلين.
يلا احكي.
دور كل البشر وين القلب لوين، حلوين يا ما شفت قوتنا للحلوين، بالوسط من يا
أثار رجل مكسيكي ذهول الأطباء بإجرائه جراحة ناجحة 100% على نفسه.
وقام المكسيكي بيدرو لوبيز 39 عام بسحب الماء الذي تجمع في رئته وسبب له صعوبة في التنفس.
وقال أطباء أخصائيون إنه أجرى العملية بدقة متناهية، واصفين ما عمله بالمعجزة.
وأوضح مدير المستشفى الذي استقبل لوبيز لفحصه بعد الجراحة أن صاحبنا أدخل إبرة في جسمه عن طريق سرته وسحب 3 ألتار من الماء دون مخدر، وأضاف إن لوبيز أجرى العملية وكأنه جراح متمرس.
والغريب بالأمر إن لوبيز هذا قد رقد في المستشفى مدة يوم واحد فقط بعد العملية، ثم عاد إلى بيته.
وسهلا.
لا صدق والله ما فشلتوني.
هلا بعرنا هلا بيها جد تسحر فطاويلا، هلا بعرنا هلا بيها جد تسحر فطاويلا، عطايا ما تحليها العمايا منها حليانا.
يواجه جد في الثمانينات من العمر احتمال طرده من المدرسة الابتدائية التي يتعلم فيها القراءة والكتابة في كينيا بسبب مشاكساته في الصف.
ويعتقد أن كيمياني مارغوي البالغ من العمر نحو 84 عام أكبر تلميذ في العالم.
وهذا الشيخ العجوز حضر العام الماضي إلى المدرسة حيث سجلته الإدارة في الصف الأول، ولكن آباء التلاميذ الآخرين بدأوا يشتكون قائلين إنه مشاكس ويمنع أبنائهم من التركيز على دروسهم.
ولم يتمكن الشيخ من التسجيل في المدرسة حين كان صغيرا لأنه كان يساعد والده في رعي الماشية، ولم يستطع التسجيل إلا بعدما ألغت الحكومة رسوم الدراسة في عام 2003. وقالت مديرة المدرسة أنها تأثرت برغبته في التعلم وهو في مثل هذا العمر المتقدم، فقبلته تلميذا عندها.
ولكن عندما نجح هذا العجوز إلى الصف الثاني تغير سلوكه وبدأ يتشاطر ويتذاكى مستعرضا عضلاته الأكاديمية أمام التلاميذ الآخرين.
ويقول الشيخ مارغوي أن هذه اتهامات دافعها الحسد، ولكن أباء التلاميذ يقولون أنه أصبح تلميذ المعلم المدلل، مشككين في استحقاقه لدرجاته.
وقال الشيخ إنه راح يموت إذا انطرد من المدرسة.
خلوا عليك يخافون، حارسي حرسك مني، وأهلك ترى ما يدرون حبك اللي مجنني. خلوا عليك يخافون، حارسي حرسك مني، وأهلك ترى ما يدرون حبك اللي مجنني. بس انت تدري البيا صبرك علي شوية، بس انت تدري البيا صبرك علي شوية. خليهم مش ما يحجون حتى اللي يبعدك عني، خليهم.
احتج الطلاب وأبائهم في إحدى المدارس الألمانية عندما بدأت الإدارة تفرض رسومها على استعمال مرحاض المدرسة.
وقالت الإدارة إن لدى الطلاب خيارا بين استعمال المرحاض القديم مجانا بكل ما فيه من آلات وروائح، أو دفع رسم مقابل استعمال دورة المياه الجديدة ذات المباول المصنوعة من الرخام.
وطالب الطلاب بإلغاء الرسوم مؤكدين أنه لا تمييز في المرحاض، ويجب أن لا يكون هناك طلاب من الدرجة الثانية بسبب دورة المياه التي يقضون حاجتهم فيها. أعزائنا المستمعين، كالمعتاد نختم البرنامج بالأغنية الأجنبية من اختيار الزميل سعود. شو اختارت لنا سعود اليوم؟
زمن اليوم ما اختارت أغنية، اختارت معزوفة كلاسيك الموزارت وبعزف هانك مارفن من الشادوز. الشادوز كانوا مشهورين بالستينات والسبعينات ويا المغني البريطاني المشهور كليف ريتشارد، وبعد أن انفصلوا عن كليف ريتشارد تخصصوا بعزف أغاني ومعزوفات مشهورة وبتوزيع جديد. أتمنى تعجبكم.
شكرا لاستماعكم، وإن شاء الله تكون حلقة اليوم برنامج يقولون عجبتكم. نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله.
قبل ما نروح نذكركم بإيميل البرنامج اللي هو يقولون@hotmail.com. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.